بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا في كتاب القول المفيد العلامة شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى إلى أقسام ماذا؟ السنة، صح؟ أقسام التوحيد انتهينا. طيب أقسام التوحيد كم هي؟ المتأخر تعال قم. جينا نضحك هنا، ها؟ هذا توحيد ولا ضحك؟ وش خارجكم تعملوا خارج؟ ايش معكم خارج؟ ايش معك خارج؟ يلا اجلس اجلس. هنا بارك الله فيكم طلب علم، هنا طلب علم، لعب ما لعب، مضاربة مضاربة، ما في هنا. لا تشغلوا الحراس ولا تشغلوا المدرسين ولا تشغلوا أحدا من الأخوة. العلم له ساحته، واللعب والمصارعة لها ساحتها. طيب بارك الله فيكم. أنت وإن في بيت الله سبحانه وتعالى، إن لم تحترم المدرس ولا تحترم أحدا من الزملاء، أقل شيء احترم الله سبحانه وتعالى. أنت في بيته، أنت في بيته. فبيوت الله هي أحق من تحترم، بارك الله فيكم. طالب العلم أقل شيء إن لم يستفد من العلوم التي حضرها يستفد التأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع بيوت الله. طيب قلنا أقسام التوحيد كم هي؟ ما هي؟ تحرك. أسأل هؤلاء المتأخرين الذين يخرجون يلعبون عندك، ما هو توحيد القم؟ ما هو توحيد الربوبية؟ متى الآن؟ طيب حتى لو زل يحضر، ما تحك راسك بخرج المعلوم من الراس. شفت الآن اللعب كيف هو؟ اللعب ما يستفيد من الإنسان، ما يستفيد من أبدا. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه شفعت لك، خلاص هذه شفعت لك، جلس. توحيد الألوهية ما تعرفه؟ عند الآخر الذي خلقه. أنت الربوبية الالوهية هذا افراد الله بالعبادة، هذا توحيد ايش؟ الالوهية. توحيد الاسماء والصفات، احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: اقسام التوحيد الاربعة كلها موجودة في سورة الفاتحة. اقسام السنة، قال اقسام السنة اربعة. السنة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. طيب هذه هي السنة. السنة في اللغة هي الطريقة، سواء مذمومة أو ممدوحة، سواء مذمومة أو ممدوحة. وفي الاصطلاح هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير كما سيأتي هنا. قال: سنة قولية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله، من أقواله من أحدث منا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فمن أحدث ومن عمل بسنته فقد اهتدى عليه الصلاة والسلام. سنة قولية فعلية، أي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام كآيات الركوع والسجود والأفعال في الصلاة. قال أو تقريرية، أي أقر غيره عليها، أقر غيره عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، فهو حكمي يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، فهي سنة. كان يعمل أحد الصحابة شيئا ويعلم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيقره، فهذا يعتبر سنة، لأن لو كان هناك شيء يعني مخالف لفعل هذا الصحابي لنزل به القرآن. فإذا علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بذلك وأقره فتعتبر سنة تقريرية. قال السنة تركية، أي يتركها النبي عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول إيش فخذوا، هذه السنة فعلية، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فما قاله رسولنا عليه الصلاة والسلام قلناه، وما فعله فعلناه، وما أقره أقرناه، وما تركه تركناه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه يسميه العلماء آية ماذا؟ آية ماذا؟ ها؟ الامتحان والمحن. كيف؟ يعني الله امتحن بها الناس الذين يدعون محبة من؟ الله. لأن كثير من الناس يقول لك أنا أحب الله، حتى اليهود النصارى قالوا نحن نحب الله، والعاصي والفاسق والمجرم يقول أنا أحب الله، لكن امتحنهم الله بهذه الآية. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واعتقادا فهذا هو الذي يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فطريقة المحبة محبة الله هي من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى محبة الله وهو يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بسنته ولم يهتدي بهديه ولم يقتفي أثره بل خالفه، وكذلك أيضا ابتدع وربما أشرك، فهذا قوله باطل مردود على نفسه، ولو عمل ما عمل ولو ادعى ما ادعى ولو فعل ما فعل. فأهل البدع هم كاذبون في ادعائهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فتراهم مثلا على سبيل المثال في بدعة المولد يقول لنا عظم الرسول، نحب الرسول، نصلي على الرسول، سمعت؟ المهم تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجدهم وقت الصلاة مخزنين، يعني هذا هو تعظيم الرسول، محبة الرسول، وما في صلاة. وبعض الأحيان تعمل هذه في المساجد، رقص ولعب أغنية وضرب الدف، يقول لك نحب الرسول عليه الصلاة والسلام. أهكذا محبة الرسول؟ أهكذا محبة الرسول التي أرادها الله وأراد رسول عليه الصلاة والسلام؟ فتراهم من هذه البدعة يحتشدون ويجمعون ويعملون وكذا، المهم من هذه الأمور، يقول لك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قلت لهم هذه بدعة قال أنت ما تحب الرسول، أنت تكره الرسول. هؤلاء بل أنتم أيها المبتدع أنتم الكذابون الفاسقون الذين لا تحبون الله ولا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا لعب لعب. فإذا كنت صادقا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام اتبع الرسول اتبع هديه، ولكن البدع والشهوات تعمل بأصحابها ما تعمل والأهواء. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة في جميع أعماله عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال بقدر ما يستطيع. فالمسلم كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والمسلم الذي يحب الله والرسول هو الذي دائما وأبدا يجهد نفسه ويجاهد نفسه على أن يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما يستطيع دائما وأبدا، ويتحسر ويتندم على التقصير إذا رأى من نفسه تقصيرا في بعض الجوانب يتحسر ويتندم. هذا هو الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعرف العبادة، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع. هذا تعريف من القيم رحمه الله، اسم جامع يعني يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. فالتسبيح وقراءة القرآن تسمى ماذا؟ عبادة، والاستغفار عبادة، والتلبية عبادة، والأعمال الركوع والسجود طيب وأعمال الحج هذه أعمال تسمى عبادة. الظاهرة التي تظهر على الإنسان من تسبيح واستغفار ركوع سجود هذه ظاهرة، وباطنة الاعتقاد في القلب كالخوف والرجاء والاستغاثة والإنابة والاستعانة والرغبة والرهبة والخشية، هذه كلها من أعمال ماذا؟ من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب، هذه عبادة باطنة. فهذا التعريف جامع شامل، فهذا التعريف جامع شامل لتعريف العبادة، بحيث أن العبادة كلها لا تخرج عن هذا، أقوال أفعال ظاهرة باطنة التي على الجوارح، وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فالعبادة هي مرتبة على هذه الأمور. قال أقسام العبادة خمسة: عبادة اعتقادية، وذلك أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل والخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون عباده، توحيد الربوبية. المستحق للعبادة توحيد ماذا؟ الألوهية، وحده لا شريك له من دعاء وذبح ونذر وغير ذلك، وأن الموصوف بصفات الجلال والكمال والكبرياء توحيد ماذا؟ الألوهية، الأسماء والصفات والعظمة إلى غير ذلك من أنواع الاعتقاد. هذا اعتقاد يعتقد الإنسان في قلبه ويرى أثر الاعتقاد على الجوارح. قال عبادة لفظية، وذلك كالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تلاوة القرآن والدعاء والأذكار النبوية إلى غير ذلك من أنواع العبادات اللفظية، تلبية استغفار أذكار إلى غير ذلك، هذه عبادات. وعبادة بدنية، وذلك القيام والركوع والسجود في الصلاة والصوم وأعمال الحج والهجرة والجهاد غير ذلك من العبادات البدنية، يعني التي تقوم بها ماذا؟ الجوارح. قال عبادة مالية كالزكاة والصدقة وغير ذلك والنذر، سمعت؟ والنذر هذه تعتبر أيضا عبادة مالية، إذا نذر إنسان أن يذبح ويتصدق فهي عبادة واجبة وعبادة مالية. قال عبادة تركية، وذلك أن يترك المسلم جميع المحرمات والشركيات والبدع امتثال لشرع الله، يعني ضروري أن يكون هناك عنده نية امتثالا، تترك المحرم امتثالا لما أمر الله سبحانه وتعالى، لا فقط خوفا من الناس كالذي مثلا يترك الزنا والسرقة فقط خوفا من الناس، فهذا لا يؤجر ولا يتسمى عبادة. لكن ترك السرقة وترك مثلا الزنا خوفا من الله وترك الشرك خوفا من الله، فالعبادة التركية تؤجر عليها، وإن لم تعملها أنت مأجور. فالمؤمن الآن هو يؤجر على كل شيء تركه لوجه الله، ويؤجر على كل شيء فعله. أنت الآن مؤمن، تارك الزنا، تارك الخمور وشرب الخمور والسرقة، شركيات البدع، هذا أنت مأجور عليها، لا تظن أنت لست مأجور، أنت مأجور على تركها، أجر العبادة الفعلية وأجر التركية، أنت مأجور، أنت مأجور لأنك تركتها امتثالا وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عند الله، فأنت مأجور. فالمؤمن يتقلب بين أجر الفعل والترك. المؤمن يتقلب بين أجر الفعل والترك. أما من ترك هذه الأعمال خوفا من الناس كالذي ما لم يذهب يسرع وصل إلى الباب وجد الحارس فرجع، هذا قد عزم وفعل، هل يؤجر على ترك السرقة؟ ها؟ قد رجع وترك السرقة، ليش لا يؤجر؟ قد عزم وفعل، فما رده إلا الخوف من الناس. إنسان ذهب يزني بامرأة وصل إلى هناك للباب وجد مثلا يعني أحد من أقاربها رجع، هل يؤجر على هذا الترك؟ لا يؤجر. لماذا؟ لأنه تركه خوفا من الناس. قال لا يقبل أي عمل إلا بشرطين. أعلم أخي المسلم هداني الله وإياك للتمسك بالكتاب والسنة أن الله لا يقبل أي عمل من أي مسلم إلا بشرطين اثنين أساسيين، وهما كما يلي: الأول أن يكون خالصا لله فلا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله، الإخلاص. وما أدرك ما الإخلاص؟ الإخلاص هو السر بين العبد وربه، الإخلاص هو سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي ولا حتى الشيطان الذي يوسوس في القلوب ما يطلع عليه. فالإخلاص سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فمحله القلب، والإخلاص هو ميزان الأعمال. فالعمل الصالح يعظم ويعظم ويكبر عند الله بسبب الإخلاص، ولو كان صغير، ولو كان صغير، ويحقر ويصغر إذا كان فيه رياء ولو كان عظيم. ولهذا ذكروا يعني في ترجمة هارون الرشيد أنه بنى مسجد كبير، مسجد كبير، وقال لعماله: لا أحد يشتغل ولا أحد يشارك، لا أحد يشارك في هذا المسجد أبدا ولو بشيء بسيط، درهم ما وجعل الحراس يحرسون. المهم فكانت تأتي امرأة في آخر الليل تأتي بدلو ماء معها ماء وتصبه في مكان الذي يأخذون به المال للمسجد، فرأى في المنام يعني هذا الخليفة أنه ليس أحد، أو أنت لست أنت الذي بنيت المسجد أو بهذا المعنى، إنما هي امرأة، ويبحث ويكلم العمال والحراس، قالوا ما وجدنا أحد أبدا أبدا. المنفى جلس يراقبه فوجد المرأة تمشي في آخر الليل تضع قليل من الماء وتمشي خفية، ف يعني أمسكها وجيء به إليه وحدثها بهذا، فقالت: أريد أن يكون لي أجر في هذا المسجد. الشاهد انظر في الرؤيا أنه يقال له: أنت لست الذي بنيت المسجد، وهذه تأتي في آخر الليل وتأتي بهذا الماء وهو قليل، لكنه خفية إخلاص لله سبحانه وتعالى فيعظم عند الله. فلهذا المسلم ينبغي له أنه يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى، وأعظم الأعمال هي طلب العلم. طلب العلم هذا لا يساويه شيء من الأعمال، فينبغي لطالب العلم أن يخلص عمله، يطلب العلم لأجل الله، لأن العمل كلما كان عظيم عند الله كلما كان الشيطان حريص على إفساده. العمل كلما كان عظيم كبير عند الله كلما كان الشيطان حريص على إفساده، ولهذا كان الشيطان أحرص على إفساد أعمال الصالحين أشد من حرصه على إفساد أعمال يعني الفاسقين. لماذا؟ لأن الصالح يعني هو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأعماله عظيمة، فالشيطان يحرص. فلهذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره رحمه الله: لماذا نجد الوسوسة في قلوبنا واليهود النصارى لما يصلون ما يجد الوسوسة؟ فقال: ماذا يعمل الشيطان في بيت خرب؟ يعني اليهود النصارى بيتهم خربة، ماذا يعمل الشيطان فيها؟ خلاص هو ساكن فيها، لكن البيت المعظم والبيت الصافي هو الذي يريده الشيطان يخربه. يعني أنت الآن على سبيل المثال يعني عدو اجتاح منطقة وجد قرية خاربة منتهية، هل سيسكن فيها ويحارب من أجلها وهناك مدينة عظيمة مسورة بالأنوار وفيها القصور. الآن بالعقل العدو هذا هل يريد هذه القرية الخريبة أم يريد ذاك المدينة الضخمة؟ عندك ما فهمت السؤال؟ ليش ما فهمته؟ وأنت أقرب الناس إلينا عشرت فين استصنع الله فين بعبر من قالت الآية يريد أن يغزو المدينة الضخمة. هذه القرية الخريبة لها ما يريد منها، يمشي منها مرور الكرام صح؟ ما يريد منها. فهكذا الشيطان هو ينظر إلى القلب الأبيض، القلب الضخم، القلب المخلص، قلب المؤمن. أما هذه القلوب الخريبة خلاص ما يريدها، هي أصلا كما يقال في الجيب. فلهذا تجد الوسوسة في العباد في الصالحين أشد من غيرهم. لماذا؟ لأن الشيطان حريص على أن يريد أن يفسد على الإنسان عمله. فلهذا نخلص جميعا، نسأل الله الإخلاص، والمسلم يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. قال الثاني، قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إني أمرت وأنا أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذه الأوامر كلها لمن؟ كلها لمن هذه الأوامر؟ لمن الأوامر هذه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرسول، الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، خاتم الأنبياء والرسل، حامل لواء التوحيد، لواء الحمد يوم القيامة. ومع ذلك الله يقول له فاعبد الله مخلصا أنت يا محمد. فمن باب أولى من أمته. وقال فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله إيش؟ مخلص له الدين. قال وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنك تخلص الأعمال لله، لا معبود بحق إلا الله. والثاني يكون موافقا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث أي ابتدع أي بدعة صغيرة أو كبيرة. وبعض الناس يقول بدعة حسنة، ما في بدعة في الدين حسنة. البدعة ما في بالدين بدعة إيش؟ حسنة. بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا وكل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة في الدين، أما في أمور الدنيا الرسول يقول أنتم أعلم بإيش؟ بأمور ماذا؟ دنياكم. لا يأتي لك واحد يقول لك أنتم لن تقولوا بدعة بدعة. المكيف هذا ما كانش في عهد الرسول، والكهرباء ما كان في عهد الرسول، والكناسة هذه ما كان في عهد الرسول، والميكروفون هذا ما كان في عهد الرسول. نقول له هذا يعني أنت لم تفهم معنى البدعة. نحن نتكلم عن في الدين، في الدين. أما أمور الدنيا فالرسول يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، صنعوا اعملوا ما في شيء، والصناعات تتطور إلى أن تقوم الساعة. إذن فأي بدعة صغيرة أو كبيرة ما مالها؟ فهي مالا مردودة على صاحبها، مردودة على صاحبها. لأن الرسول يقول من عمل عملا، وهنا عملا نكرة في سياق الشرط، ماذا تفيد؟ تفيد العموم. من هذا اسم شرط صح؟ اسم شرط. وعملا نكرة تقدمتها اسم الشرط، وهذه عند الأصوليين من ماذا؟ من صياغ العموم، من صياغ العموم. تفيد أي عمل، لأنه قال الرسول في الحديث الأول من أحدث في أمرنا. ما هو المرض بالأمر هنا يا محمد؟ في ديننا، المرض به الدين. ولم يقول من أحدث في دنيانا وديننا، لا. فلهذا لا يخبط بعض الناس. قال ليس علي أمرنا أي ديننا فورد، أي مبدع على صاحبه. وهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ مر معنا. من هنا؟ أحسن، تبارك الله فيك. شوف الذي راجع الدروس ويتابع الدروس، أي لما تبع بحق إلا من إلا رسول الله وغير الرسول أن تبيع، فقد تبيع بماذا؟ بباطل. قال دين الإسلام مبني على أصلين، اعلم أخي المسلم وفق الله وإياك لما يحب ويرضى، أن الدين الإسلامي مبني على أصلين هامين أساسيين وهما كما يلي: الأول ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، يعني وحده له سبحانه وتعالى لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا. من هم أهل الكتاب؟ بس اليهود النصارى، ما في غيرهم؟ ما في غير اليهود النصارى أكيد، والميوس هؤلاء والبوذيين وغيرهم، ما هم أهل الكتاب؟ ما هم أهل الكتاب؟ نعم، أهل الكتاب هم اليهود النصارى، لأن الأنبياء كانت في بني إسرائيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ونزلت على أنبيائهم الكتب. قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا الأول، عبادة خالصة لله، ثم ماذا؟ لا تشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا من دون الله أي أنهم يطاعون طاعة مطلقة، طاعة مطلقة، سواء في طاعة الله أو في معصية الله. فلهذا قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فجعل الله سبحانه وتعالى الذي يعني يتخذ إنسانا ويطيعه طاعة مطلقة فهو رب، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي تركوا هذا الأمر فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون موحدون نعبد الله سبحانه وتعالى وحده. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. والثاني ألا نعبده إلا بما شرع الله في كتابه، الأول الإخلاص، وهذا الثاني ماذا؟ متابعة في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بالبدع والأهواء، وهما أكثر البدع في أوصاف الناس. والبدع كما قال سفيان بن عيينة ماذا؟ أحب إلى إبليس ماذا؟ من المعصية. لماذا كانت البدع أحب إلى إبليس من المعصية حميد؟ لأنه يتقرب بها إلى الله، بخلاف العاصي يعلم أنه عاصي وربما يتندم ويعمل معصية. السارق لما يسرق تجد أنه إيش؟ يعلم أنه على خطأ، ألا أنه عبادة؟ نعم. والزاني لما أن يزني، لما أن يزني، هل هو يعلم أن هذه عبادة أم معصية؟ يعلم أنه معصية، يعلم أنه على خطأ، حتى الكافر يعلم أنه على خطأ، فهمت؟ بخلاف البدعة يتلذذ بها ويتقرب بها وربما يقاتل من أجلها، قاتل من أجلها، نعم قاتل من أجلها، فهي أحب إلى إبليس، أحب إلى إبليس لأنه يعتقد أنها عبادة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال رحمه الله تعالى: النفاق قسمان، اعلم أخي المسلم جنبني الله وإياك من النفاق وسوء الأخلاق، أن النفاق ينقسم إلى قسمين وهما كما يلي: نفاق اعتقادي، نفاق عملي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، أي اعتقاد في القلب ونفاق في الأعمال. قال بيان النفاق الاعتقادي: فأما النفاق الاعتقادي فهو أن يظهر صاحبه، أن يظهر صاحبه الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر، وهؤلاء يسمون بالزنادقة، الذي يظهر الإسلام والغير على الإسلام وفي قلبه كره للإسلام ويحب أن يظهر المشركون على المسلمين وتظهر هذه الفلتات على لسانه، هذا هو نفاق اعتقادي. وهو كفر، لكن لما أن أظهروا الإسلام عصمت دماءهم وأموالهم، ولم يظهر هذا النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا في العهد النبوي. أما في العهد المكي حيث كان الإسلام محارب وأصحابه مطاردون فما كان هناك نفاق، لأنه ما يثبت إلا المؤمن، لا يثبت على الإسلام إلا المؤمن. لكن لما جاء العهد المدني وانتشر الإسلام وقويت شوكة الإسلام هناك بدأ يظهر النفاق، فدخل في الإسلام أناس أرادوا أن تعصم دماءهم وأموالهم، لكنهم ما هم راضون بالإسلام، كعبد الله بن أبي رأس المنافقين، لأنه لما أن قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة كان يتوج على أن يكون ملكا أو رئيسا عليهم على أهل المدينة. فلما أن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأقبل الناس إليه فدخل في الإسلام خوفا على ماله وعلى يعني نفسه، ولكن يمكر بالإسلام من تحت كما يقول من تحت الطاولة. فتعرفون كم هناك من القصص التي كان يقولها، وأنزلت فيهم سورة المنافقين يقولون إيش إن رجعنا المدينة ماذا الأعز منها الأذل، وهو يقصد أن الأعز هم والأذل من هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا في سورة التوبة التي يسميها بعض العلماء بسورة الفاضحة، لأن فضحت من المنافقين، ومنهم 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 كم الآيات تقول ومنهم 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 كثيرة. فسورة التوبة فضحت المنافقين فضحا كبيرا. هذا هو النفاق الاعتقادي. قال وصاحب هذا النوع مسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وإذا مات عليه فهو في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. هذا الأمر الأول توبة وأصلحوا، يعني أصلحوا ماذا؟ ما أفسدوا في الإسلام، لأن المنافق يفسد في الإسلام، ربما يجعل المسلمين يتقاتلون فيما بينهم بنفاقه، فلا بد أن يصلح ما أفسد. واعتصموا، يعني اعتصموا بالدين وتركوا النفاق. وأخلصوا، شوف الآن أربع أمور لمن يريد أن يترك النفاق هذا. إلا الذين تابوا توبة وعزيمة في عدم الرجوع إلى ما كان عليه الإنسان من قبل، توبة ناصحة له، وأصلح ما أفسد، أصلح ما أفسد من الأمور في الدين، ثم اعتصم بالله ولم يلتجئ إلى غيره، ثم أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فأولئك مع المؤمنين. انظر، ومع هذا قال الله عز وجل مع المؤمنين، ومع ولم يشهد لهم أيضا بكمال الإيمان، فقال فأولئك هم المؤمنون، بل قال فأولئك مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يأتي الله المؤمن أجرا عظيما. فإذا تاب الإنسان من أي عمل حتى من الكفر فالله يتوب عليه. قال الله عز وجل إيش؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. طيب، قال وأما النفاق العملي فمنه ما ذكر في هذين الحديثين من الصفات الخمس المذمومة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا من كانت هذه الخصال من صفاته، من صفاته، أي دائما يكذب ودائما يوعد ويخلف ودائما إذا أؤتمن خان، لكن منها صدر منه زلة في الكذب أو زلة في وعد سمعت أو زل في الخيانة، وهو معروف بالاستقامة والدين، فهذا لا يسمى منافق. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق آية أصبحت إيش؟ والآية في اللغة هي العلامة. فينبغي للطالب العلم أن يفهم الأحاديث فهما دقيقا، لا يأتي واحد مثلا يعني زل من أصدقائك وأصحابك وإخوانك كذب عليك مرة مثلا قلت أنت منافق خلاص أنت منافق، الرسول قال من حدث كذب، ومعروف بالصدق ومعروف بالدين وتطبق عليه هذه الأحاديث. لا، فالرسول قال آية المنافقين، آية المنافقين أي بمعنى علامة أصبحت يعني مستقرة فيه وعرف بها. قال ثلاث، إذا حدث كذب يعني يكذب باستمرار، وإذا وعد أخلف يوعد ويخلف. طيب وهكذا تعليم الظهر، جاء لك صاحب الظهر قال تعليم العصر، جاء بالعصر مش موجود قال تعليم المغرب، جاء المغرب ما موجود قال تعليم الفجر، قال جاء الفجر مش موجود جاء تعليم، وهكذا هذا هو الذي يعد ويخلف. طيب لكن إنسان وعدك قال تعليم العصر، جاء ظرف نام أو سهى وجئت إليه ما وجدته مثلا وما وجدت إلا بعد ما الوعد، ثم تقول له أنت منافق وأعطينا هذا ما، فلا يجوز أن تطلق عليه هذه الكلمة. لكن إنسان عرف. وهكذا إذا أتوا من أخان، أخرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم وإن صام وصلنا وزعم أنه مسلم. قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة أي كان منافق خالص، ومن كان في خصلة منهن كان في خصلة من النفاق حتى يدعها أي يتركها. شوف الآن فالحديث يقول حتى يدعها أي يتم منها. قال إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ائتمنت على مالك دمك عرضك فخانك في ذلك، دائما يخون ودائما يكذب، وإذا عاهد غدر عاهد ويغدر، دائما عاهد يغدر، هذا منافق نفاق عملي، وإذا أكثر منه وربما يدخل بعد ذلك في النفاق الاعتقادي. إن الرسول قال كان منافقا خالصا، يعني إذا اجتمعت فيه هذه الأربع في شخص فأصبح منافق خالص. ثم قال ومن كان فيه خصلة أي كذب أو خيانة أو غدر، يعني فيه خصلة من النفاق. ثم قال إذا خاصم فجر، إذا خاصم بعض الناس يخصم يفجر في الخصومة، تخاصمت أنت معاه في كلمة أو في شيء ويذكر فيك جميع العيوب، وأنت حمار وأنت ما تعرف وأنت ما تفهم وأنت كذاب وأنت من قبيلة فلان وأنت وأنت صنعت وأنت فعلت وأنت يوم في كذا، يخرج يعني كل شيء في، هذا هو الفجورة في الخصومة، الفجورة في الخصومة، يأتي بالقاصي والداني والماضي والحاضر والطيب والخبيث ويذكر في صاحبه جميع المساوئ، وقد ربما تكون صحيحة أو تكون غير صحيح صحيح. فالمسلم ينبغي له أن يترك هذه، بل يجب عليه، لنقول ينبغي بل يجب عليه أن يترك هذه الخصال، ويكون يعني متصف بالأمانة ومتصف بالصدق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش تحرر الصدق في المسلم، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله ماذا صديقة، وإياكم ماذا والكذب، وإياكم فالكذب، فإن الكذب يهدي إلى ماذا الفجور، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله ماذا كذابة، صفة ذميمة عند الله وعند خلقه. وكذلك الغدر، فتجد من صفات يعني اليهود والنصارى الغدر، وتجد أيضا في من يدعي الإسلام في من في الرافضة وفي الخوارج، هذا متصف بهذه الصفة الذميمة، فهمت الآن؟ فهم من يعني كما يقال هم من أشد الناس في الغدر ونقض العهود، منذ أن عرفوا وتاريخهم مملوء بهذه الأمور من عهد عبد الله بن سبع اليهودي إلى يومنا هذا. قال قلت وهذا النوع من النفاق لا يخلق صحيح من الإسلام، ولكن تجب التوبة منه، فلا تأتي مثلا تقول لصاحبك إذا كذب عليك أنت كذاب خلاص كافر، لأن من عقيدة للسنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يكفر، لا يكفر، بل هو يعني عاصي مفسق، ولا يخرجه عمله هذا عن الإسلام، بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بماذا؟ بالمعصية مطلقا. فعقيدة السنة والجماعة لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يخرجه من الإسلام، بل هو عبد عاصي. قال: خطر الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فقد فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه ويعظه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. شوفوا على الأدلة طالب العلم، هذه خطبة جمعة، طالب العلم يحفظ الأدلة يحدث بها الناس، ما شاء الله، زد على ذلك الأحاديث ويخطب بهم جمعة وينزل حتى لو خمس دقائق، تحذر من الشرك. هذه آيات، فمن حفظ هذا الكتاب حفظ القرآن والسنة في أمور التوحيد. قالوا: أما الأحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. طيب، ما تعريف الشرك؟ هكذا تعريف مطلقا. نعم، أن تجعل الله ندا وهو عايش خالقه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث من بن مسعود لما أخبر الرسول ماذا عن الكبائر، قال: أن تشرك بالله وأن تجعل الله ندا وهو عايش خالقه. قال: أقسم الشرك كثيرة، ذكرت منها 14 نوعا. ما هي؟ شرك في الربوبية، وذلك أن يعتقد شخص أن غير الله يخلق ويرزق أو يحيي ويميت، غير ذلك من صفات الربوبية، هذا شرك معنى في الربوبية. شرك في الألوهية، وذلك أن يصرف شخص نوع من أنواع العبادات لغير الله كالذبح والنذر والدعاء لغير ذلك، الذي يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يتوكل على غير الله، يخاف من غير الله كخوفه من الله، هذا يشو شرك، شرك في الألوهية، لأن هذه عبادة. والذي ينذر لغير الله، ينذر القبور والشجر والحجر، هذا إيش؟ شرك. صح شرك يا محمد، صح. ما كان في عندكم معنا قبور انذر لها؟ انتبهوا لها. الحمد لله. هذه الصوفية، الصوفية والرافضة حباب القبور، ما تجدون في بلدة إلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال عن الصوفي والرافضة، قال: يشيدون القبور ويهدمون المساجد، وأهل السنة يعمرون المساجد ويهدون القبور المشاهد. فهمت؟ أهل السنة يبنون المساجد ويهدون المشاهد، والرافضة والصوفي يهدون المساجد ويشيدون إيش؟ المشاهد. هذا هو دينهم، قال شرك في الأسماء والصفات، وذلك أن يسمي شخص يسمى شخص بعض أن يسمي شخص بعض خلق الله باسم لا يسمى به إلا الله، أو يصف بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله تعالى كعلم الغيب مثلا إلى غير ذلك من صفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني كالذين يعتقدون في الكهان والعرافين والمشعوذين أنهم يعلمون ماذا؟ الغيب، والغيب صفة من صفات ماذا؟ من صفات ماذا؟ من صفات الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من؟ إلا الله. فهذا الكائن الذي يدعي معرفة المغيب الأشياء ويدعي علم الغيب فهو يعني أولا هو كافر، ولأنه يعني ماذا؟ يدعي شيئا من خصائص الله ومن صفات الله سبحانه وتعالى. قال الشرك أكبر، قال كعلم الغيب مثلا إلى غير ذلك من صفات ربنا سبحانه وتعالى. شرك أكبر وهو كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والسجود لغير الله، وكمن يعتقد أن غير الله ينفع أو يضر من دون الله وهو مخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا الشرك الأكبر يعني يدخل في الشرك الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. قال شرك أصغر وهو مثل يسير الرياء، هو غير مخرج من الملة ولكن تجيب التوبة منه. الدليل عليه أنه شرك أصغر هذا، ما الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك ماذا؟ قال ما هو الشرك أصغر؟ قال الرياء. قال شرك خفي وهو أن يعمل الرجل المكان لمكان الرجل أو وهو أصغر وأكبر، ومنه الرياء، والأصغر غير مخرج من الملة ولكن تجب التوبة منه، والأكبر مخرج من الملة. هذا الذي يكون شرك خفي في القلوب، الرياء، أن الإنسان يجعل دائما وأبدا أعماله غير الله، هذا أكبر، لكن يسير الرياء هذا أصغر. قال شرك اعتقادي وهو أن يعتقد إنسان أن غير الله تعالى يخلق أو يرزق أو يحيي ويميت أو يعلم الغيب إلى غير ذلك، وهذا شرك أكبر وهو مخرج من الملة والعياذ بالله، والأصغر غير مخرج من الملة، وذاك أن يعتقد إنسان أن تعليق الحروز والتمام ينفع بإذن الله تعالى، يعني يتخذها أسباب الحروز والتمائم، يقول لك هذا النفع بيد الله، لكن هذه ماذا؟ سبب تنفع بعد إذن الله، هذا شرك ماذا؟ أصغر. لكن إذا كان يعتقد أنها هي تنفع وتضر هي بنفسها هو ماذا؟ ماذا؟ فصلوا. إذا كان يعتقد أن الحرز والتميمة ينفع بنفسه فهو إيش؟ أكبر. وإذا كان بغض يعلقه يقول لك هذا يعني الله النافع والضر الله، بس هذا سبب، هذا إيش؟ أصغر. أيوة، كونوا فرقوا بين هذا وهذا حفظكم الله. لا تأتي إلى واحد معلق حرز أو تميمة إلى جدتك أو خالتك أو عمتك قلت أنت كافرة مشركة وهكذا، لا، كن فرق بين هذا وهذا. فبعضهم يقول لك هذا النفع والضر بيد الله، لكن هذا جرب له أنه ينفع، وبعضهم يقول لك حق صدف في البحر ويضعها في رقبته وتحت رقبته ولا في البيت ولا في الجيب ولا في يعلقها، يقول لك هذه جربنا أنها تنفع، ولا هو الله سبحانه وتعالى. هذا أن نقول له شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أنه ينفع هو من دون الله هذا أمر آخر. قال الشرك العملي وهو كل عمل حكم عليه الشرع بالشرك، هو أكبر وأصغر. فمثال أكبر من علق الحروز معتقدا لنفعها من دون الله، هذا أكبر. ومثال أصغر من علق الحروز معتقدا أنها لا تنفع إلا بإذن الله، هذا أصغر. شرك لفظي وكل لفظ حكم عليه الشرك الشرع بالشرك، كالحلف بغير الله وكقول بعض الناس مالي إلا الله وأنت، وهذا مشتهر عند الناس، مالي إلا الله وأنت توكلت على الله عليك، هل يجوز أن تقول هذا توكلت على الله عليك؟ ها؟ وركنت على الله عليك؟ يعني طيب، وتوكلت على الله ثم عليك، هذا عندك حميد، توكلت على الله ثم عليك، هذا قد أتينا بثم ثم عليه، ما يجوز هذا، انتبه لنفسك، قد أتينا بثم. ها عندك يوسف، قلت توكلت على الله ثم عليك، ثم ما هو عليك، توكلت على الله عليك صح هذه، لكن ثم لا يجوز أكيد. كلها خاص بالله وأنت يا حاتم كلكم يعني توكل يكون لله، يعني كلكم مجمعون ألا في من خالف الإجماع قام خلاص صحيح. انتبه، بعض الناس يقول لك توكلت على الله ثم عليه، لا يجوز أن تقول هذه مطلقا. التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع إيش الأضرار، لكن تقول مثلا استعنت بالله ثم بك، لأن الاستعانة موجودة، واعتمدت على الله ثم عليك لا بأس، وركنت كما يقول بعض الناس. لكن التوكل هذا موجود في أوساط كثير من الناس، انتبه لهذا المكان، أنا توكل على الله وعليك بعضهم ثم عليك، هذا كله لا يجوز أن يقال في التوكل. طيب، قال وتوكلت على الله عليك ولولا الله فلان لكان كذا وكذا إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية، وهو أكبر وأصغر. قال شرك التشريع وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامها أحكامهما ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هو أكبر وأصغر. راجع وجوب الحكم بما أنزل الله وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله من كتاب التوحيد الكبير، يعني كتاب الشيخ الكبير الشرح. وهذا نتكلم فيه لخواص أهل العلم الذي دائما يدندن حوله أهل البدع، شرك الحاكمية، يسموه شرك الحاكمية. طيب الحكم بغير ما أنزل الله، فمن نبذ الكتاب والسنة وحكم الآراء والقوانين ويقول أنها أفضل من حكم الله هذا كفر، هذا كفر. وهناك تفاصيل يعني فصلها أهل العلم في الكتب المطولات، متى يكون الإنسان الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافرا، ومتى لم يكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر. فهذه التفاصيل ترجع إلى أهل العلم وترجع إلى الكتب المطولة، وليس لكل أحد أنه يحفظ بعض الآيات وبعض الأحاديث ثم ينزلها على فلان وفلان، أنت حكم بغير ما أنزل الله، أنت كافر، أنت كذا. فهذا بارك الله فيكم لا يجوز أن يتكلم فيه إلا أهل العلم الكبار. لا بأس، أنا عند الله ثم عندك، في وجه الله ثم في وجهك، يعني يقول لك أنا، كان يقول أنا يعني متجه ومستعين وملتجئ إلى الله ثم إليك، هذا قصد الذي يقول هذا الكلام، هو قصده هذا، فهمت؟ يعني واحد هرب من عدو وجاء عند واحد قال أنا عند الله ثم عنده، يعني أنا في وجه الله ثم فيك، أنا مستعين بالله ثم بك، فهمت؟ الآن هذا مقصده. ليس بمعنى عمان الاستعانة والجوار، ليس بمعنى أنه أنت عنده في السماء. قال شرك المحبة وأن يحب الإنسان غير الله كحبه لله وأشد. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال شرك الخوف والخشية، سيأتي الكلام عليه في أقسام الخوف إن شاء الله. قال شرك القصد والإرادة، وهو أن يريد الإنسان بعمله غير الله سبحانه وتعالى ويقصد به غير وجهه سبحانه، فهذا شرك القصد والإرادة. قال شرك الطاعة، وهو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أن يطيع العبد في تحليل حرام أو تحريم إيش حلال، شيء حلال لكن هذا العبد حرمه وأنت أطعته، هذا شرك الطاعة. أو شيء محرم وهذا العبد الذي يعني أنت تحبه تطيعه في تحليل هذا الذي حرمه الله، فهذا شرك ماذا؟ الطاعة. إلى هنا وبالله التوفيق، وقد حضر درس شيخنا سليم حفظه الله، فليتفضل المشكور المأجور.